قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أنه لن تقوم في العراق حكومة يتزعمها رجال دين على شاكلة ما هو موجود في إيران. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن رامسفيلد قوله: إن كنتم تتحدثون عن مشاعرنا حول قيام حكومة على شاكلة إيران حيث قلة من رجال الدين يسيرون كل شيء في البلاد، فالجواب هو إن ذلك لن يحدث. وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أن الشعب العراقي يحتاج إلى مدة من الزمن ليقرر شكل حكومته الجديدة. عين وزير الخزانة الأمريكي جون سنو اليوم بيتر ماكفيرسون رئيس جامعة ولاية ميشيغان كبيرا للمستشارين الاقتصاديين في إعادة إعمار العراق. وسوف يعمل ماكفيرسون بوصفه المنسق المالي لمكتب إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية في العراق مع مدير المكتب الجنرال المتقاعد جاي غارنر في إعادة بناء وزارة المالية والبنك المركزي والنظام المالي للعراق. وقال سنو أن بيتر ماكفيرسون يجلب إلى هذا المنصب ثروة من الخبرات في مجال القطاعين العام والخاص، منها رئاسة جامعة كبرى. ويذكر أن ماكفيرسون كان رئيسا لجامعة ولاية ميشيغان منذ عام 93 وتولى مناصب رفيعة من قبل في بنك أوف أمريكا، وعمل أيضا نائبا لوزير الخزانة من عام 87 إلى 89. أعلن برنامج الغذاء العالمي عن افتتاحه رابع خط إمدادات جديد لنقل التجهيزات الإنسانية إلى العراق عبر سوريا. وقالت وكالة الأنباء الألمانية أنه تم تسيير 54 شاحنة تبلغ حمولتها الإجمالية 2700 طنا متريا من طحين القمح في هذا الخط الجديد. وقد عبرت 11 شاحنة منها إلى مدينة الموصل عن طريق نقطة اليعربية الحدودية كأول قافلة إمدادات إنسانية من سوريا منذ اندلاع الحرب على العراق. من المقرر أن يلتقي أكثر من 100 ممثل عن أحزاب المعارضة العراقية مع رئيس الوزراء الإسباني خوسيه ماريا أثنار في وقت لاحق من اليوم الجمعة كبداية لاجتماع طويل يمتد إلى 3 أيام يناقش عمليات التطوير الديمقراطية والاقتصادية في عراق ما بعد الحرب. ويذكر أن وزيرة الخارجية الإسبانية أنا بالاثيو من المقرر أن تلقي كلمة في الاجتماع الذي أشرفت على تنظيمه مؤسسة قريبة من الحزب الإسباني الحاكم. مستمعي الأعزاء، من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمنا لكم موجزا بأهم الأنباء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع ولاء صادق في مواصلة جديدة لأهم التطورات السياسية في عموم العراق، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو تابعها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في ملف العراق الذي سنغطي فيه تفاصيل آخر الأحداث المتعلقة بشأن العراقي. هذه تحية لكم من ولاء صادق. من أهم عناوين ملف اليوم: الولايات المتحدة تهيئ مشروع قرار ستعرضه على مجلس الأمن يقضي برفع العقوبات عن العراق وإخضاع عوائد النفط العراقي لإشراف أمريكي. قوات التحالف تلقي القبض على فاروق حجازي وهو مدير سابق لجهاز المخابرات العراقي المنهار، وطارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي السابق يسلم نفسه للقوات الأمريكية في العراق. الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يعبر عن اعتقاده بأن الرئيس العراقي السابق صدام حسين قد قتل أو أصيب بجروح في الغارات الأمريكية. وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد يستبعد تشكيل حكومة على الطراز الإيراني في العراق. هذا وفي الملف طائفة أخرى من الأخبار إضافة إلى تقارير من مراسلين في مواقع الحدث. أفادت فرانس بريس نقلا عن صحيفة واشنطن بوست بأن الولايات المتحدة تنوي تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول رفع العقوبات الدولية عن العراق ووضع عوائد النفط العراقي تحت إشراف أمريكي حتى قيام حكومة مؤقتة في بغداد. ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين كبار قولهم إن مشروع القرار هذا يمنح الأمم المتحدة دورا استشاريا فقط من خلال ممثل خاص عن الأمين العام للمنظمة الدولية، كما يدعم إشراف الولايات المتحدة وحلفائها على الدور الدولي للعراق حتى قيام حكومة جديدة فيه، ويضم توجيهات خاصة تتعلق بصناعة النفط العراقية التي من شأن عوائدها أن تنقل إلى الصندوق التابع للأمم المتحدة والمخصص للعراق إلى البنك المركزي العراقي بغية استخدامها في تمويل نشاطات تحددها إما وزارة الدفاع الأمريكية أو السلطة العراقية الانتقالية بعد تشكيلها، وكما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين. أفادت وكالة الأنباء بإلقاء القوات الأمريكية القبض على رئيس المخابرات العراقي السابق فاروق الحجازي. وقد وصف مدير وكالة المخابرات الأمريكية السابق جيمس وولزي حجازي بكونه أكبر صيد حتى الآن. ويذكر هنا أن نائب رئيس وزراء النظام العراقي السابق طارق عزيز سلم نفسه إلى القوات الأمريكية أمس الخميس. وقالت وكالة فرانس بريس إن دبابات وقوات أمريكية دخلت أحد أحياء بغداد تحت جنح الظلام مستخدمة أجهزة الرؤية الليلية لاقتياد طارق عزيز من حي الزيتون في شرق العاصمة العراقية بغداد. ونقلت الوكالة عن شهود عيان أن الغارة الليلية التي قامت بها القوات الأمريكية انتهت باقتياد عدد من الأشخاص في سيارات فاخرة. وعبروا عن اعتقادهم أن من بين هؤلاء الأشخاص طارق عزيز الذي يعتبر واحدا من أقطاب النظام العراقي السابق المهمين. وقد أكدت قيادة القوات الوسطى في قطر أن عزيز البالغ من العمر 67 عاما سلم نفسه إلى القوات الأمريكية ليلة أمس، واعتبرت إلقاء القبض عليه حدثا مهما حسب فرانس بريس. بينما أفادت أسوشيتد بريس بأن المسؤولين الأمريكيين شعروا بالسعادة لتسليم طارق عزيز نفسه، وعبروا عن تفاؤلهم بإلقاء القبض على مسؤولين عراقيين آخرين في غضون الأيام المقبلة. هذا ويرد اسم طارق عزيز في المرتبة 43 في قائمة المسؤولين العراقيين السابقين المطلوبين للولايات المتحدة. ويذكر هنا أن عزيز كان الشخصية المسيحية الوحيدة في نظام صدام حسين السابق المنهار. ونقلت رويترز عن فضائية CNN قول شقيقة طارق عزيز إنه تعرض في الفترة الأخيرة إلى نوبتين قلبيتين. وقالت شقيقة عزيز أيضا إنه أجرى محادثات مع الأمريكيين من خلال وسيط على مدى عدة أيام ماضية سعيا إلى الحصول على ضمانات بأن يعامل بطريقة كريمة وأن يحصل على رعاية طبية مناسبة. وقالت أيضا إن طاقما طبيا تابعا للجيش الأمريكي كان في حالة تأهب عندما سلم عزيز نفسه في الساعة 9 تقريبا من ليلة أمس. هذا وأفادت رويترز بأن الرئيس بوش رفع إبهامه مبتسما عندما سئل عن تسليم طارق عزيز نفسه إلى القوات الأمريكية. فيما يلي سيداتي وسادتي، نقدم لكم قائمة بأسماء المسؤولين العراقيين السابقين الذين ألقت القوات الأمريكية القبض عليهم حتى الآن اعتمادا على التسلسل الزمني. عامر محمود السعدي كبير مستشاري صدام حسين العلمي، ويرد اسمه في المرتبة 55 وقد سلم نفسه إلى القوات الأمريكية. وطبان إبراهيم حسن التكريتي وهو أخ غير شقيق لصدام حسين تم تسليمه للقوات الأمريكية ويرد اسمه في المرتبة 51. برزان إبراهيم حسن التكريتي وهو أخ غير شقيق آخر لصدام ألقت عليه القوات الأمريكية الخاصة القبض ويرد اسمه في المرتبة 52. سمير عبد العزيز النجم عضو القيادة القطرية السابق ويرد اسمه في المرتبة 24 وقد سلمه الأكراد إلى القوات التي تقودها الولايات المتحدة قرب الموصل. حكمة إبراهيم العزاوي وزير المالية في النظام المنهار، وقد ألقت الشرطة العراقية القبض عليه في بغداد وسلمته إلى القوات الأمريكية، ويرد اسمه في المرتبة 45. همام عبد الخالق عبد الغفور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في النظام المنهار، ويرد اسمه في المرتبة 54، وقد ألقت قوات التحالف القبض عليه. جمال مصطفى السلطان التكريتي عضو المجلس الوطني العراقي السابق، ويرد اسمه في المرتبة 40، وقد عاد من سوريا كي يسلم نفسه إلى القوات الأمريكية. وسلطان هو صهر صدام الوحيد الباقي على قيد الحياة. محمد حمزة الزبيدي نائب رئيس الوزراء السابق، واسمه في المرتبة 18، وقد ألقت قوات العراق الحر القبض عليه وسلمته إلى القوات الأمريكية. زهير طالب عبد الستار النقيب، وهو جنرال كان مسؤول الاستخبارات العسكرية، وقد سلم نفسه إلى القوات الأمريكية في بغداد، واسمه يرد في المرتبة 21. مزاحم صائب حسن التكريتي قائد القوة الجوية العراقية السابق، ويحتل المرتبة 10. محمد مهدي صالح وزير التجارة السابق، ويرد اسمه في المرتبة 48. طارق عزيز نائب رئيس الوزراء، ويحتل المرتبة 43، وقد سلم نفسه إلى القوات الأمريكية. أما آخر مسؤول عراقي سابق ألقي القبض عليه فهو فاروق حجازي مدير مخابرات عراقية أسبق. نقلت أسوشيتد بريس عن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش قوله إن هناك بعض الأدلة على أن الضربات الأمريكية الجوية التي وجهت إلى العراق في أول ليلة للحرب ربما تكون قد أدت إلى مقتل الرئيس العراقي السابق صدام حسين أو إلى إصابته بجروح. وأضاف الرئيس الأمريكي الذي تحدث إلى شبكة MBC الإخبارية إن ذلك يوضح بعض الأمور، ومنها عدم إضرام النار في حقول نفط جديدة خلال الحرب في العراق، وعدم نسف السدود، وما لوحظ من تشتت في الدفاعات العراقية حول بغداد. ونقلت رويترز عن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو ترديده يوم الجمعة وجهة نظر الولايات المتحدة بأن رئيس النظام العراقي السابق المنهار صدام حسين قد جرح في الأقل في الليلة الأولى لحملة القصف الجوي على بغداد، إلا أنه قال أيضا ألا وجود لتأكيدات على مصير صدام حسين. فيما يلي سيدتي وسادتي، نستمع إلى مقابلة أجراها مراسل الإذاعة في بغداد سمير رمزي حول إعادة بناء الجيش العراقي.
الجيش العراقي الذي لم يعد قائما، ماذا سيكون دوره وكيف يمكن إعادة تأسيسه بعد الأحداث الأخيرة التي مر بها العراق؟ انهار الجيش العراقي عمليا ولم يعد له وجود حقيقي على أرض الواقع، لكن من البديهي ان العراق وكأي بلد اخر يحتاج الى جيش نظامي. كيف سيكون شكل هذا الجيش وماذا سيكون دوره في عراق المستقبل؟ التقت اذاعة عراق الحر في بغداد في مقر حركة الضباط والمدنيين الاحرار الذي يتزعمه العميد الركن نجيب الصالحي، العميد الركن مهدي شارك زاير الذي كان آمرا للواء 27 الآل العراقي، وسألته عن الدور الذي يمكن أن يلعبه الجيش العراقي في مستقبل الحكم في العراق، فقال:
أخي العزيز، يعني الجيش لم يشكل حقيقة في أي دولة وفي أي بلد، يتبع لقوام وثوارات عديدة منها الطبيعة الجغرافية للبلد، الإمكانات الاقتصادية للبلد، الإمكانات البشرية للبلد، وطبيعة التهديدات المحتملة للبلد. هذه الحقيقة اعتبارات يمكن عليها جيش أي دولة في العالم. جيش حقيقة يمتلك موروث جيد وموروث وطني وموروث مجيد، لكن طبيعة العراق شوه حقيقة التاريخ وشوه حقيقة سمعته الوطنية لأن تخليه حقيقة منطبع بدماء شعبه مكرهن عليهم. تصورنا الحقيقة لجيش ما بعد صدام حسين، حقيقة صدام حسين ديكتاتور من أعظم الشعب، التدبير في هذا الشعب وفي هذا النظام راح يجي بديل صدام. ليش؟ إذا طبقت سياسة صدام حسين تتجاه 180 درجة فعندها ناجح التدبير هذا. فحتى ما يخص الجيش، حتى ما يخص الجيش، ليش؟ لأن الجيش خلق فيه حزب واحد، إحنا نريده الجيش بعيد عن السياسة، بعيد عن الميليشيا الحزبية، بعيد عن التكاثرات، بعيد عن الطائفية، بعيد عن أي موروث من موروث النظام. نبني جيش وطني، جيش يدخل في كافة جهات العراق، سواء كان ضباط ومرافق. ما ممكن العراق يبقى بدون جيش، بس ان شاء الله الى جيش، بناء جيش وطني خارج السياسه، وجيش يستقل في ذكراته ويكون صور امين للوطن وليس حقيقه هو قاتل الشعب او بدون الشعب.
كيف يمكن يعني بتصوركم ما هي الخطوات العمليه لبناء هذا الجيش في ظل هذه الظروف؟
اخي العزيز، انت كنت على اطلاع على الحقيقه على المعركه اللي صارت في العراق. وصورت يعني الحقيقة العمليات عن طريق محطات التلفزة، وشرط الحقيقة شان دور الجيش في عدم مقاتلة الأمريكان في دخولهم. هناك أربع فيالق مقاتلة عندنا في الجيش، جيش الدولة، هناك الفيلق الأول في الموصل، هناك الفيلق الخامس في كركوك، هناك الفيلق الرابع في قاطع العمارة، هناك الفيلق الثاني في قاطع قاطع المندلين. هذا الجيش يأكد على وطنيته، ويأكد على وطن الوطن، ويأكد الحقيقة على تعاونه مع قوات التحالف عيش التخير الملكة مسادة. فإحنا عندنا الحقيقة نواة جيدة من الجيش الوطني وبكافة الحقيقة سيادة. ما علينا إلا أن تصفيته من موروث الحزب، الحقيقة حزب البحث، وموروث النظام الحقيقة المقبول. وقاتل ان شاء الله بوطنيتنا وبروسيتنا على بناء جيش سليم وطني، هويته وطنيه عراقيه تشمل كل فئات المجتمع بالتساوي.
اذا كيف ستعد صياغه الجيش العراقي؟ وهل سيتم فعلا الطلاق بين المؤسستين السياسيه والعسكريه؟ هذه اسئله تظل مثار نقاش وجدل بين نظريات مدنيه ترى ضروره تاطير دور المؤسسه العسكريه فيما يرى آخرون خصوصا في أوساط الجيش ضرورة إطلاق الحرية أمام العمل السياسي في داخل المؤسسة العسكرية. سمير رمزي، إذاعة عراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
أفادت أسوشيتد برس بأن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد استبعد قيام حكومة دينية على الطريقة الإيرانية في العراق، كما استبعد أن تحاول سوريا أو دول أخرى في المنطقة التأثير على مستقبل العراق. وقال رامسفيلد:
ما علينا فعله هو القضاء على أي نفوذ خارجي أو الحد منه إلى أقصى ما يمكن. أعتقد أن الشعب العراقي لن يرغب مع مرور الزمن في وجود أي تأثير لإيران في بلاده، كما لن يرغب في وجود أي نفوذ لسوريا في بلاده أيضا.
وقال رامسفيلد أيضا، وهنا أقتبس: إن أردتم معرفة رأينا في قيام حكومة في العراق على الطريقة الإيرانية وبوجود عدد من رجال الدين يديرون شؤون البلاد، فجوابنا هو لن يحدث ذلك، على حد تعبير وزير الدفاع الأمريكي، الذي أضاف أن الشعب العراقي وبعد عقود من القمع والاضطهاد يحتاج إلى وقت لتحديد حكومة لنفسه وللتمكن من تنظيم شؤون حكومة جديدة وانتخابات في البلاد. وفي سياق متصل، أفادت رويترز بأن زعيما دينيا سنيا هو الشيخ مؤيد إبراهيم الأعظمي دعا العراقيين اليوم الجمعة إلى رفض الوجود الأمريكي في بلادهم، ووصف هذا الوجود بكونه يشبه استبداد نظام صدام حسين السابق. وأخبر الزعيم الديني أشخاصا احتشدوا في جامع الإمام أبو حنيفة في بغداد أن على المسلمين السنة والشيعة أن يعيشوا في توافق وانسجام. ولاحظت الوكالة أنه رغم كون خطبة الأعظم معتدلة في كلماتها، إلا أنها عبرت عن غضب عدد من العراقيين إزاء ما يعتبرونه احتلالا أمريكيا لبلادهم. ومما أفادت به وكالة رويترز اليوم أن الولايات المتحدة قد تعمد إلى استخدام منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة التي تتخذ من العراق مقرا لها في مجال ممارسة الضغط على إيران في وقت تتزايد فيه حدة التوتر بين طهران وواشنطن حول مسألة العراق. أفادت وكالة الصحافة الألمانية بأن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى غادر اليوم الجمعة إلى المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يجري مباحثات مع المسؤولين السعوديين من شأنها التركيز على تطورات الصراع في الشرق الأوسط وعلى الوضع في العراق. ومن شأن عمرو موسى أن يلتقي بوزير الخارجية السعودي سعود الفيصل وولي العهد السعودي عبد الله بن عبد العزيز خلال زيارته القصيرة إلى المملكة. فيما يلي سيداتي وسادتي، نستمع إلى مقابلة أجراها الزميل علي الرماحي مع السيد طلال عتريسي حول جدوى التحركات العربية فيما يتعلق بالملف العراقي، مع استبعاد واشنطن جميع الأطراف بما فيها الأمم المتحدة من إمكانية التعامل مع هذا الملف.
دكتور طلال عتريسي، الأمين العام لجامعة الدول العربية يريد زيارة السعودية للبحث في الموضوع العراقي. قبل الزيارة كان مؤتمر الرياض للدول العربية المحيطة بالعراق، وهناك كلام عن تحركات عربية أخرى. برأيك ما جدوى التحركات العربية بشأن الموضوع العراقي في ظل يعني إصرار واشنطن على إبعاد الأطراف الدولية الأخرى، الأمم المتحدة مثلا، فضلا عن الأطراف الإقليمية؟
لأنا أظن أن هذه المحاولة تأتي في إطار استعادة دور الجامعة العربية الذي كان هامشيا، وبالأحرى لم يكن هناك دور فعلي للجامعة فيما حصل في العراق. النقطة الثانية أن الدول العربية تحاول أيضا أن تشارك في مستقبل النظام العراقي، خصوصا في يعني في هذه المرحلة من الفراغ السياسي في داخل العراق لجهة نشوء حكومة عراقية أو ما شابه ذلك، وهو غير واضح المعالم لغاية الآن. أعتقد أن هذه الزيارة تأتي في هذا الإطار. هل يمكن أن يحصل تقدم؟ ما لا أعتقد أن هناك إمكانية لأي تقدم بمعزل عن التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة، إلا إذا كان يعني، وهذا أمر أنا أستبعده، أن يكون هناك موقف عربي موحد ومتماسك، وهذا ما لم نشهده لا قبل الحرب ولا في أثناء الحرب.
طيب أنت تستبعد موقف عربي موحد، إذن كيف يمكن أن نتصور تدخل أطراف إقليمية في رسم مستقبل العراق في ظل تنوع المواقف الإقليمية وتعارض المصالح الدول الإقليمية خصوصا العربية والأخرى القريبة أو المحاذية للعراق؟ كيف يمكن أن تتدخل في الشأن العراقي في ظل تناقض مصالحها، وكيف سينعكس ذلك على الوضع داخل العراق؟
أنا أعتقد أن المصلحة التي تجمع الدول العربية والدول الإقليمية تتلخص في وحدة العراق بالدرجة الأولى. هذه نقطة إجماع بين كل الدول العربية والإقليمية المعنية أو المجاورة للعراق. أما ما تبقى غير ذلك، أعتقد أن هناك نعم نقاط خلاف غير متفق عليها حول طبيعة الحكومة المقبلة، شكلها، القوى التي تشارك فيها، الحصص التي يمكن أن يحصل عليها هذا الطرف أو ذاك، هل هناك فيدرالية أو غير فيدرالية. أعتقد أن هذا الأمر هناك اختلاف كبير عليه، وهناك اختلاف ربما على القوى التي تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية أو التي لا تريد أن تتعاون. أعتقد أن المسألة ستبقى مفتوحة في هذا المجال.
طيب ألا تعتقد كما يرى البعض أن هذه المسألة مسألة عراقية داخلية، وبالتالي يعود للقوى العراقية أن تقرر، أو للشعب العراقي في الداخل أن يقرر الوضع الذي يريده في ظل انسحاب وحياد وتفرج الأطراف العربية على معاناة العراقيين المعيشية، خاصة أيام الحرب والأيام التي بعدها، المعاناة المعيشية على صعيد الماء والكهرباء والطعام والإمدادات؟
يعني طبعا من حيث المبدأ هذا شأن عراقي بالدرجة الأولى، وهذا شأن يفترض أن يقرره العراقيون، شكل الحكومة وكيفية التمثيل وطبيعة الحكومة. أي نظام يختاره العراقيون هو هذا أمر صحيح 100%، وله علاقة بحقوق الشعب العراقي وبأي حق من حقوق الإنسان. ولكن نحن نعلم أن الآن ما هو مطروح لا أعتقد أنه سيترك للشعب العراقي مثل هذا الأمر. نحن نشهد بعض الأشخاص الذين أتوا الآن وفرضوا أنفسهم على مستوى التمثيل السياسي وعلى مستوى إدارة هذه العاصمة أو تلك، هؤلاء لم ينتخبوا ولم يعينهم أحد. لهذا السبب أعتقد أن الأمر يعني سيكون عرضة للتدخل، والمرحلة التي سنشهدها هي مرحلة التجاذب حول هذه المسألة، حول مدى يعني قدرة الشعب العراقي على انتخاب ممثليه، ومدى محاولة التدخل الخارجي لتشكيل الوضع العراقي المقبل.
نقلت أسوشيتد برس عن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة توقعها عودة حوالي 500,000 لاجئ عراقي أمضوا عقودا من الزمن خارج بلادهم بعد سقوط نظام صدام حسين المنهار. وقالت وكالة اللاجئين إنها تتهيأ الآن لعودة جماعية لحشود من اللاجئين العراقيين إلى العراق، رغم أن بوادر مثل هذه العودة الجماعية لم تظهر بعد. ومما يذكر هنا أن الوكالة كانت قد توقعت تدفق لاجئين من العراق خلال الحرب التي قادتها الولايات المتحدة، إلا أن هذا التوقع لم يحدث. أفادت فرانس بريس بمغادرة سفير النظام العراقي السابق في تركيا طالب عبد صالح متوجها إلى عمان اليوم الجمعة. وكان السفير العراقي الأسبق قد تسلم منصبه في أنقرة في شهر كانون الثاني الماضي. هذا ولم يؤكد مسؤول في وزارة الخارجية التركية رحيل السفير، إلا أنه قال إن أنقرة لم تطلب من سفير النظام السابق في العراق المغادرة. ويذكر هنا أن تركيا كانت قد طردت 3 دبلوماسيين يعملون في السفارة العراقية للنظام السابق في وقت مبكر من هذا الشهر لأسباب تتعلق بقيامهم بنشاطات لا تلائم وضعهم الدبلوماسي. في سياق متصل أفادنا مراسلنا في عمان حازم بيضين بالتقرير التالي الذي شرح فيه قول الأردن إن طاقم السفارة الأردنية الجديد في بغداد لن يصل العاصمة العراقية إلا بعد تشكيل حكومة جديدة في العراق. لنستمع الآن إلى حازم بيضين.
أجل الدبلوماسيون الأردنيون الذين كان من المقرر عودتهم إلى بغداد غدا السبت، أجلوا سفرهم لعدة أيام بحجة تأمين الطريق إلى العاصمة العراقية. وجاء الإعلان عن التأجيل بعد أن صرح السفير الأردني لدى العراق فخري أبو طالب بأنه لن يعود إلى بغداد إلا بعد قيام حكومة عراقية وانسحاب قوات التحالف، غير أن هذا التصريح من السفير لم يمنع الحكومة من الإعداد لسفر طاقم السفارة السبت قبل أن يعلن تأجيل السفر. وكان مقررا أن يغادر المستشار الثقافي لمتابعة أمور الطلبة الأردنيين في الجامعات العراقية، فيما يتولى مدير المركز التجاري الأردني في بغداد إتمام بعض المعاملات ومتابعتها، وهي معاملات معقودة بين القطاع الخاص في البلدين. كما كان مقررا أن يتولى طاقم السفارة متابعة أوضاع أردنيين يقال إنهم محتجزون لدى قوات التحالف لأن سفرهم إلى العراق كان بهدف الدفاع عن نظام صدام حسين. هذا وبدأ المستشفى الميداني الأردني عمله في العراق اعتبارا من يوم أمس، واستقبل عددا من المرضى وقدم لهم المعالجة اللازمة. وهنا في العاصمة الأردنية أكد اللواء الطبيب مناف حجازي مدير الخدمات الطبية الملكية أن المستشفى المقام ما بين منطقتي أبو غريب والفلوجة وعلى بعد 30 كيلو مترا عن بغداد سيقدم خدماته المجانية لكافة مراجعيه العراقيين. وأشار إلى أن مستوى هذا المستشفى يعتبر من أعلى مستويات المشافي التحويلية الكبيرة، ويضم تخصصات عالية المستوى كجراحة القلب والأعصاب والدماغ وجراحة التجميل والعظام والعيون والأنف والأذن والحنجرة والباطنية والأطفال والنسائية، وهو مزود بأجهزة طبية ذات كفاءة عالية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وفي الساحة التركية أفادت أسوشيتد برس بأن وزارة الخارجية التركية استدعت السفير الأمريكي في أنقرة وطلبت منه توضيح تقارير إخبارية تركية كانت قد نسبت إلى جي غارنر المسؤول الأمريكي عن إعمار العراق إشارته إلى أن كركوك مدينة كردية. وتوضح الوكالة أن التركمان يعتبرون من جانبهم كركوك مدينة تركمانية. ونسبت وكالة فرانس بريس إلى مسؤولين عسكريين أمريكيين قولهم اليوم إن تركيا تقوم بإرسال وحدات من قواتها الخاصة إلى المناطق الكردية العراقية لإثارة القلاقل والاضطرابات. في وقت نسبت فيه وكالة إيتارتاس الروسية إلى قناة NAV التلفزيونية التركية أن الاتحاد الوطني الكردستاني فتح مكتبا له في العاصمة بغداد قبيل تأسيس الإدارة المدنية الجديدة في العراق. هذا مراسلنا في إسطنبول جان لطيف وقد زودنا بالتقرير التالي.
قال وزير الخارجية التركي عبد الله قول بأن تركيا ستواصل تقديم مساعدات إنسانية للشعب العراقي وسيساعد التركمان العراقيين المقيمين في كركوك، لأن تركيا قلقة من تعرض التركمان لسياسة التطهير العرقي من قبل الفصائل المعارضة العراقية في شمال العراق. جاء ذلك عقب لقائه مع ممثل الجبهة التركمانية في أنقرة أحمد مراتلي، وردا على هل صحيح ان تركيا سلمت اسلحة بواسطة جنودها للتركمان في شمال العراق وان امريكا طردت 6 جنود اتراك، نفى جول صحة تقارير هذه الاخبار وتابع قائلا كما تعلمون المنطقة الان مليئة بالجنود والصحفيين وان الوضع غير مستقر، هناك مشاكل كبيرة وفي كل دقيقة نسمع اخبارا غير صحيحة، اذا كان هناك شيء كهذا كنا سنعلمه واننا ننصحكم بان لا تصدقوا كل ما ينشر او ما يذاع، واذا لم تسمعوا تعليق الحكومة التركية او رأينا وخاصة عندما يتعلق الامر بتركيا فلا تصدقوا تلك الاخبار. من ناحية ثانية قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية التركية حسين دروز اذا كان الجنرال الامريكي المتقاعد جاي كارنر الذي زار قبل ايام قليلة اربيل واجتمع بزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطلباني وقد قال في تصريح صحفي ان هوية مدينة كركوك كردية، فان ذلك مخالف للتعهدات الامريكية لتركيا ولا تتطابق مع المصالح التركية الأمريكية في المنطقة، ومؤكدا على أن مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العراقية زلماي خليل زاد وزعماء جميع فصائل المعارضة العراقية التي كانت قد شاركت في اجتماع أنقرة في 19 من الشهر الماضي قد أمضت على مادة تتضمن موافقة الأحزاب العراقية والإدارة الأمريكية على بقاء مدينة كركوك والموصل تحت سيطرة الحكومة المركزية العراقية، وأن تلك المدينتين غير خاضعتين لسيطرة أي حزب أو طائفة قومية عراقية معينة. وأشار ديريوز إلى أنهم استدعوا السفير الأمريكي في أنقرة روبرت بيرسون اليوم إلى وزارة الخارجية التركية للاجتماع حول هذا الموضوع وتذكير السفير الأمريكي بأن مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العراقية زلماي خليل زاد قد أمضى عقب اجتماع أنقرة في البيان الختامي للاجتماع على ضمان الإدارة الأمريكية بقاء المدينة كركوك خاضعة لسيطرة الحكومة المركزية العراقية في بغداد والتي ستشكل بعد سقوط النظام العراقي. وقال أوزن السفير الأمريكي لدى أنقرة روبرت بيرسون سيجتمع مع مستشار وزارة الخارجية التركية أوغور زيال ومستشار وزارة الخارجية التركية لشؤون الشرق الأوسط علي تويكان ومساعده نادي شانسوي بالإضافة إلى وكيل وزارة الخارجية التركية لشؤون الأمريكية دينيز بولوكباشر. وشدد ديريوز من جهته على أنهم استدعوا أيضا مستشار السفير الأمريكي لدى أنقرة روبرت دويت للخارجية التركية مع السفير الأمريكي روبرت بيرسون. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مستشار السفير الأمريكي في أنقرة دوت قوله بأن تصريحات الجنرال الأمريكي جاي غارنر لا يعبر عن وجهة نظر الحكومة المركزية وأنها ليست تصريحات رسمية ولا تأخذ بنظر الاعتبار تلك التصريحات إذا كان غارنر قد أدلى بها، ومؤكدا على أنه لا علم له بتصريحات غارنر حول قوله إن مدينة كركوك مدينة كردية، ومشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية لم تعين هوية المدن العراقية، ومؤكدا على أنه لا علم له بتصريحات غارنر لأنه لا يملك النص الكامل للتصريح الذي قد أدلى به للصحفيين إن كان قد أدلى بها، ومؤكدا على أن سياسة الإدارة الأمريكية تجاه العراق تتركز في المحافظة على حقوق جميع أفراد الشعب العراقي بعربه وكرده وتركمانه وشيعته وسنته والآشوريين والمحافظة على حقوقهم ومساعدتهم في لعب دور محوري بارز في الإدارة المحلية العراقية الوطنية القادمة، وأن هدف زيارة غارنر كانت تأتي ضمن محاولة المسؤولين الأمريكيين تمديد أي توتر بين كافة القوميات والفصائل الوطنية في العراق والمساهمة في ترسيخ مبادئ الديمقراطية والحرية، وذلك بتوحيد موقف كافة الفصائل العراقية من الدور المستقبلي للعراق الذي سيحدده الشعب العراقي بعملهم الدؤوب. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول. Thank you.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تتابعنا فيما يلي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها فوزي عبد الأمير مع فريال حسين.
طيب أوقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في جولة جديدة نتابع فيها شؤونا وتطورات عراقية كما أوردتها الصحف العربية صادرة اليوم.
كما نعرض أيضا في جولتنا لمقالات رأي ذات صلة، فضلا عن متابعات وافانا بها مراسلو الإذاعة في عدد من العواصم العربية.
نبدأ مستمعين الكرام بقراءة سريعة لأبرز العناوين ذات الصلة بالشأن العراقي، ومن بينها:
رئيس لجنة الإعمار والمساعدات الإنسانية الأمريكية في العراق جاي غارنر يعلن بدء العمل في الوزارات العراقية الأسبوع المقبل. والصحاف حاول الاستسلام لقوات التحالف عبر صحفيين برتغاليين.
المؤتمر الوطني العراقي صدرنا وثائق تكشف عن صفقات بين شخصيات قطرية ونظام صدام.
مدير الاستخبارات العسكرية العراقية السابق يقول في حوار قبل استسلامه للقوات الأمريكية إن آخر مرة التقى فيها صدام كانت قبل 3 أشهر، وإنه بقي في منصبه خوفا. وعنوان آخر يقول: قريبا في بغداد إذاعة كردية تبث بالعربية وبلغات الأقليات، وتلفزيون كركوك يعود بثه الاعتيادي، وصحف بغداد تصل إلى كردستان.
ذكرت صحيفة الزمان في عددها الصادر اليوم أن اللجنة المشرفة على إدارة بغداد رفضت طلبات بشأن اعتقال أعضاء في حزب البعث بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فيما أقدم مجهولون يوم أمس على قتل قيادي معروف في الحزب الحاكم سابقا كان يتولى مسؤوليات كبيرة في النظام السابق. ونقلت الصحيفة عن شهود عيان أن مجهولين مسلحين اقتحموا دار محمد المرسومي في منطقة الزعفرانية وأطلقوا النار عليه فأردوه قتيلا. ولفتت الزمان إلى أن المرسومي كان أمينا لسر شعبة الزعفرانية لحزب البعث.
سيداتي وسادتي، ذكر صحيفة الحياة أن محمد سعيد الصحاف وزير إعلام النظام المخلوع سعى إلى تسليم نفسه عن طريق صحفيين برتغاليين. ونقلت الحياة عن صحيفة برتغالية أن الصحاف مختبئ في غرفة مخصصة للنساء في منزل إحدى العوائل العراقية الفقيرة، وأن هذه العائلة تفاوضت مع الصحفيين على مدى 5 أيام بعد أن أعلنت أن الصحاف في المنزل غير مرغوب فيه. ونقل صحيفة ديارو البرتغالية عن المضيف المفترض قوله للصحفيين إن الصحاف يريد أن يسلم نفسه للأمريكيين لكنه لا يعرف كيف يقوم بذلك.
وتضيف الحياة أنه بعد أن تلقى الصحاف وعدا من المراسلين البرتغاليين بأنهم سيساعدونه على تسليم نفسه إلى القوات الأمريكية في مكان وموعد اتفق عليه، لم يأتي سوى الشخص الذي تحدث سابقا إلى الصحفيين طالبا منهم أن ينسوا الموضوع وأن لا يخبروا به أحد. خصصت صحيفة الشرق الأوسط افتتاحيتها هذا اليوم للشأن العراقي، وكتبت أن العراق في الوقت الراهن بحاجة ماسة إلى الكثير من الدعم والمساعدات كي تعود الحياة إلى طبيعتها في البلاد.
وتختم الشرق الأوسط افتتاحيتها بالقول إن صفحة الاختلاف على ضرورة الحرب أو عدم ضرورتها يجب أن تطوى، وإذا كان لابد لها أن تستمر كنقاش فكري سياسي فإنها يجب أن لا تحول دون اتخاذ مواقف لمساعدة عدد العراقيين.
مستمعينا الكرام، مراسلنا في القاهرة أحمد رجب شارك معنا في متابعة الشأن العراقي في صحف مصرية صادرة اليوم.
كتب أسامة سرايا في مجلة الأهرام العربية المصرية، كتب يقول: أهم ما شغلني على الإطلاق طوال الفترة الماضية هو كيف استطاع النظام العراقي السابق إقناع البعض به، ثم قدرته الفذة على الاستمرار بالقمع والقوة كل تلك السنوات حتى أنه أفرغ العراق من شعبه، وما تبقى من هذا الشعب وصل إلى حافة الفقر والعوز، وهو البلد الأغنى في منطقتنا على الإطلاق لأنه أرض الرافدين والمياه والنفط والثروة البشرية والثقافية الخالدة. والمتجددة. ومضى يقول أسامة سرايا: هذا العراق نخر فيه السوس وأتلفته الديكتاتورية القاسية التي تستعصي على الفهم والإدراك، ولكنني أعتقد أن كل من عايشها لن يستطيع أن ينساها ولن يتسامح معها، ولعل هذا أخطر ما حدث، فقد أدت هذه الديكتاتورية بين عشية وضحاها إلى فوضى كبيرة تستعصي على إدراك العقل ثم المجيء بحاكم عسكري أمريكي للعراق. ولكن كل شيء في العراق خارج منذ سنوات عن حدود الممكن والمعقول، فأصبحنا أمام مدركات وصعوبات واحتمالات وتطورات خارج المنطق والسياق، على حد تعبير أسامة سرايا. أما مكرم محمد أحمد فقد كتب في مجلة المصورة الصادرة اليوم، كتب يقول: كانت الأمال قوية في أن يفتح سقوط حكم صدام حسين الطريق إلى إحياء العمل العربي المشترك وتقوية روابط الأمن العربي استنادا إلى زوالي واحد من أهم الأسباب التي كرست قسمة العالم العربي منذ غزو الكويت. لكن هذا الغزو ضرب في الصميم مقاومات الأمن العربي وفتح الطريق لوجود أجنبي كثيف يحمي دول الخليج الصغيرة، بعد أن عجز النظام العربي عن ردع العدوان العراقي وعقابه وفشل في فرض مصالحة عربية تلزم عراق صدام حسين إظهار حسن نياته وتمنع تكرار ما حدث وتتعلم من دروسه المستفادة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
كشف مصدر من المؤتمر الوطني العراقي لصحيفة الشرق الأوسط أن المؤتمر عثر في بعض الدوائر العراقية الرسمية على وثائق تثبت وجود صفقات مشبوهة بين مسؤولين قطريين والنظام العراقي المخلوع.
وأضاف المصدر أن قطر حولت مساومة أحمد الشلبي رئيس المؤتمر الوطني المقيم الآن في بغداد، لكنه رفض ذلك مؤكدا أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الكشف عن كثير من تلك الأخبار.
نشر صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم حوارا أجرته مع وزير الخارجية الأمريكي كولين باول، تحدث فيه عن الآلية التي ستعتمدها الحكومة الأمريكية في إقامة السلطة الانتقالية في العراق، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية تعمل بشكل متواصل مع الرئيس بوش ومع الجنرال فرانكس بهذا الشأن.
باول لفت ايضا الى وجود اشخاص عملوا جاهدين من اجل تحقيق الحرية للشعب العراقي، وانه شيئا فشيئا ستبرز قيادة مؤقتة تمهد لبلورة سلطة عراقية.
مستمعين الكرام، تحت عنوان التحدي الشيعي لأمريكا، نشر صحيفة الحياة مقالا للكاتب البريطاني باتريك سيل المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، ذكر في مقدمته أن الولايات المتحدة ستجد نفسها قريبا محشورة في صراع على السلطة مع الشيعة.
ويلفت سيل إلى أن واشنطن ستواجه هذا المأزق إذا ما أطلقت العنان للنضال الشيعي كي ينمو ويزدهر من دون ضبط أو قيد، حسب تعبير الكاتب، الذي يضيف أيضا أن الولايات المتحدة ستضطر لاحقا إلى تسليم مقاليد الحكم إلى سلطة شيعية ثورية إسلامية على النمط الإيراني.
أما إذا اختارت واشنطن قمع الشيعة عن طريق حكم عسكري مباشر، فقد تجد نفسها في مواجهة ثورة شعبية عارمة يصعب التنبؤ بنتائجها، بحسب ما ورد في صحيفة الحياة اللندنية.
ونتوقف مستمعي الكرام بعض الوقت في الكويت مع مراسلنا سعد العجمي الذي تابع الشأن العراقي في صحف كويتية وسعودية صادرة اليوم.
يقول فؤاد الهاشم في الوطن الكويتية: قبل بداية حرب تحرير العراق كان العديد من القادة العرب يحذرون من تداعيات وكوارث وقلاقل في العالم العربي سوف تصاحب هذه الضربة. الحرب الآن انتهت، وها هي البوارج الأمريكية والطائرات البريطانية تعود إلى بلادها، والسيد جي غارنر يتجول في العراق، والناس سعداء تستقبله بالابتسامات والضحكات أحياناً وبالمظاهرات السلمية أحيانا أخرى، فماذا سيقول الزعماء العرب؟ وحول نفس الموضوع يقول عبدالله السيفي في الندوة السعودية: كان صدام حسين قد تسبب في مآسي لشعبه ولشعوب المنطقة، وكان تعنته وراء اندلاع الحرب التي أتت على الأخضر واليابس في العراق، فإن مواقف الدول العربية وعدم إدراكها لحجم الخطر المحدث بالعراق كان سببا آخر في مأساة الشعب، ولو أن العرب فعلوا مبادرة الشيخ زايد لما تباكوا الآن على العراق. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد العجمي من الكويت.
تحت عنوان الاعتدال العربي يريد علاقة صحية مع أمريكا، كتبت رغدة درغام في صحيفة الحياة أنه لا يجوز للشعوب العربية الإبقاء على نمط لوم الآخرين وتحميلهم مهمة تقرير المصير العربي، خاصة في الوقت الراهن بعد تغير النظام في بغداد.
وفي هذا السياق تقترح الكاتبة أن تجرى مصارحة عربية في شأن ما حدث في العراق، معتبرة أن سقوط نظام صدام حسين حدث مفيد للمنطقة، لأنه سجل سابقة محو وهم الاضطرار للقبوع في ظل أنظمة استبدادية.
ونختم مستمعينا الكرام متابعتنا للشأن العراقي في عمان مع مراسلنا حازم بيضين.
يقول غسان عبد الخالق في صحيفة الدستور إن المشروع البعثي العراقي الصدامي لا يزال ماثرا في الأذهان، ولا يحتاج إلى من يذكر بمتوالياته، وهي إيهام صدام حسين بأنه رجل المنطقة، وتورطه في حرب طاحنة مع إيران بالتزامن مع توجيه إمكانيات العراق لبناء قاعدة عسكرية علمية ثقيلة، وإثقاله بالديون التي أدت إلى تورطه في غزو الكويت ثم محاصرته وإنهائه. وفي الرأي يقول حسن أبو نعمة أن من السذاجة أن نصدق أن بلدا عربيا مثل الكويت الذي تعرض للغزو والاحتلال والضم قبل عقد من الزمن يمكن أن يعارض حربا تستهدف إسقاط ذات النظام الذي استهدف وجوده ونكل به وبأهله أبلغ تنكيل. وفي الرأي يسأل سلطان الحطاب إذا كانت الملكية في العراق كتجربة وممارسة قد استطاعت إلى حد ما أن تجمع شتات الفسيفساء العراقي وأن تؤسس لتعددية سياسية وثقافية وحزبية توافقت وتعايشت في ظل النظام الملكي وإن بقدر رغم وجود الاستعمار الإنجليزي، فهل تستطيع الملكية مجددا أن تضمن للعراق ذلك بعد السنوات الصعبة التي عاشها والعقوبات التي واجهها وبعد الاحتلال القاسي الآن؟ حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
لابد على أسباب يا روحي، لابد على أسباب، ولابد على أسباب يا روحي، لابد على أسباب. تالي اللي لابد على أسباب، ولو فقيد أحبابي ولي لو فقيد أحباب، ولو فقيد أحبابي ولي لو فقيد أحباب، لو دهر خاين بي لو فقيد أحباب. طويلة ساعة واحدة لا لي لا نيت اللي لا ساعة واحدة بالغربة واحدة يا ويلي بالغربة واحدة بالغربة واحدة يا روحي بالغربة واحدة والقلب من فرقك بالغربة واحدة على اسباب روحي لابد على اسباب ولابد على اسباب روحي لابد على اسباب اللي وانت اللي لابد على اسباب لو فقيد احبابي ويلي لو فقيد احبابي لو فقيد احبابي روحي لو فقيد احبابي لو دهر خاين بي لو فقيد
هذه إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي إذاعة العراق الحر صندوق بريد 923219 الرمز البريدي 111192 عمان الأردن أكرر إذاعة العراق الحر صندوق بريد 923219 الرمز البريدي 111192 عمان الأردن أو عن طريق الفاكس والرقم هو 0042-022-11-22-660 أكرر رقم الفاكس هو 0042-022-11-22-660 هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org أكرر www.iraqhurr.org